بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الأكارم، يا طلبة العلم،
حديثنا
عن موضوع يحتاجه كل مسلم وبالأخص يحتاجه كل طالب علم، هو إجابة عن تساؤلات كثيرة لبعض المحبين للعلم والراغبين في تحصيله. أحدهم يقول:
لي زمن أطلب العلم ولم أجد تحصيله.
وثاني يقول:
مطالب الحياة كثيرة وأنا ما عندي وقت أطلب العلم.
وثالث يقول:
المسافة طويلة والزحام شديد يأخذ الوقت كله.
لو تفقدت هذا وأمثاله لوجدت
الفوضوية
قد ضربت أطنابها
فوضى
في زياراتهم،
فوضى
في مجالسهم،
فوضى
في حضورهم للدروس،
فوضى
في أسفارهم،
فوضى
في صلة أرحامهم.
صدى التقوى بالرياض تقدم
طالب العلم.
أخص طلبة العلم لأنهم قدوة الناس
بين الترتيب
وآثاره الحميدة
والفوضوية
وعواقبها الوخيمة.
طالب العلم بين الترتيب
ينجز كثيرا في وقت قليل
والفوضوية
ينجز قليلا في وقت كثير.
وما السبب؟
لأن الأول مر على شيء فوطئه بقدميه، أما الذي ينجز قليلا في وقت كثير فمر بذلك الشيء فوطأه بقدميه ونام عليه. أتعرف ما هذا الشيء؟
الفوضوية في العبادات،
اعتياد بعض الناس أن تفوته ركعة أو ركعتين، لا يتوضأ إلا قبيل الإقامة.
الفوضوية في الزيارات،
بعضهم يقول لي:
نجتمع 3 مرات في اليوم.
عجب، 3 مرات في اليوم تجتمعون؟ أليس لهم بيوت؟ أليس لهم أمهات وآباء؟ أليس لهم إخوة وأخوات؟ أين حقوق البشر؟
الفوضوية في المواعيد،
مدح الله أنبياء:
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.
صدق الوعد، بعضهم يكون سببا في تضارب مواعيد، يواعد زيد وعمرا وخالد وطارق.
الفوضوية في إيقاف السيارة،
يا أخي قف بالسيارة في مكان بعيد.
معليش بس إني متأخر عن الدرس.
يا أخي بك في الحضور، ضع نفسك مكان هذا المسلم، مجرد الوقوف أمام بيته ليس من المروءة يا شيخ. ثم لو خرج وراءه أتك سيبغض أمثالك. في بعض الدروس تأتي أوراق.
هذا أيضا تنبيه سيارة 533 كاف عين راء، يعني الله يهديه، موقن سيارته سيارة كامري.
ينبغي أن يستشعر المسلم مضرة الوقوف أمام أبواب الجيران،
ومن آداب طالب العلم ألا يكون سببا لإحراج غيره.
الفوضوية في الترويح،
يجعل أصل وقته الترويح، والعلم عرض وكان الأصل أن يعكس، فيجعل الأصل الجد والطلب والترويح عرض.
الفوضوية في طلب العلم،
كثرة التنقل من درس إلى آخر بلا ضابط معين بل بعشوائية.
المحاكاة،
إذا حضر صاحبه الدرس حضر معه، وإن غاب صاحبه عن الدرس غاب معه.
التغير،
يحضر 5 دروس ثم يتعامل بالربا بالغياب يغيب 10. أسباب معينة لحصول
الترتيب،
الدعاء بصدق،
الترتيب
صدق النية في الأمور كلها،
الترتيب
العزيمة وعدم اليأس،
الترتيب
المشورة وطلب المناصحة،
الترتيب. طالب العلم بين الترتيب والفوضوية، طالب العلم بين الترتيب والفوضوية. محاضرة للشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معاشر الإخوة الأكارم، في هذا المجلس المبارك في يوم 27 من الشهر 4 من العام 28 بعد 104 للهجرة على صاحبها أتم الصلاة والتسليم، أتحدث على مسامعكم عن موضوع نحتاجه جميعا، عن موضوع يحتاجه كل مسلم وبالأخص يحتاجه كل طالب علم، ذلك لأن هذا الموضوع به بعد فضل الله تعالى يكثر الخير، وبه بعد فضل الله تعالى يكثر النتاج والفضل، وبه بعد فضل الله تعالى تخف أو تتلاشى كثير من السلبيات الحسية والمعنوية. الترتيب وآثاره الحميدة، والفوضوية وعواقبها الوخيمة. هذا الموضوع هو إجابة عن تساؤلات كثيرة لبعض المحبين للعلم والراغبين في تحصيله. أحدهم يقول: أشغالي أكثر من أوقاتي، وثانيا يقول لي زمن طويل أطلب العلم ولم أرى في جعبتي تحصيلا، وثالث يقول لا يمكن الجمع بين طلب العلم وبين قضاء الحوائج، ورابع يقول الوقت كثرت فيه متطلبات الحياة من ضروريات وكماليات وبين ذلك قواما، وخامس يقول المسافات في مدينتي طويلة والطرقات فيها مستديمة بزحماتها وإزعاجها وضوضائها، وسادس يقول لا تتخيل كم أقضي من ساعات كثيرة في قضاء بعض أشغال الخاصة ناهيك عن أشغال البيت العامة، وسابع يقول زمننا هذا زمان نزعت منه البركة، مسكين هذا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. لو تفقدت هذا وأمثاله لوجدت أن الفوضوية قد ضربت أطنابها، وأن الكسل والخمول قد ضرب في مرابعه، فوضى في نومهم، فوضى في زياراتهم، فوضى في مجالسهم، فوضى في حضورهم للدروس، فوضى في أسفارهم، فوضى في صلة أرحامهم، فوضى في قراءتهم، فوضى في ترتيب مكتباتهم. لا يقال هذا من باب اليأس والقنوط، ولكن يقال لهؤلاء وغيرهم الخير موجود والبركة موجودة، وبركة الله إذا بارك فلا منتهى لبركته، ولكن الهمم ضعيفة والعزائم عليلة، ومع ذا وهذا وما سيكون يقال لهؤلاء من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ آخر فهو أهلكهم، فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا لأنه زكى نفسه وقنط غيره، فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا لأنه زكى نفسه، فهو أهلكهم أي لأنه قنطهم وبث في نفوسهم الكسل والخمول وضعف الهمم والعزائم. مع هذا كله يقال لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله، وقال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى تفعل واجتهاد واستفراغ الجهد، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، ومن يتصبر يصبره الله في الخبر الآخر، ومن يستعفث يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. الشاهد أن الإنسان إذا بذل ما عنده وقدم جهده فسيرى من الله تعالى توفيقا وسدادا لم يخطر له على بال. الترتيب، الترتيب في الحياة كلها، الترتيب في سنن الله تعالى الكونية. أرأيتم هذا الليل الذي قد أرخى سدوله، وذلك الصبح الذي سيتنفس؟ قل لي بربك لو استمر هذا الليل سرمديا إلى أبد الآباد، أو أن ذلك النهار استمر سرمديا إلى أبد الآباد، ما الذي سيحصل؟ ستختل الحياة، يختل نظام الناس، سيهلك الناس، تقع الكوارث. لما؟ لأن الله تعالى رتب حياة الناس على ليل يعسعس وعلى صبح يتنفس، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. لكن لو استمر الليل سرمديا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتكم بضياء؟ وفي الآية الأخرى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله؟ إذن لو جعل الله الليل علينا سرمدا أو جعل النهار علينا سرمدا سيختل نظام الحياة. وانظر من حكمة الله تعالى وعظيم صنعه عز وجل في جميع هذا الكون، كواكب تسبح في فلك عظيم، لو اصطدم أحدهم بآخر لكانت كارثة فضائية وكارثة بيئية، ولكن كل في فلك يسبحون، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فتبارك الله أحسن الخالقين. قل لي بربك في هذه البحار، في هذه الأنهار، لو أن هذه الأنهار ساحت على الأرض ماذا سيحصل للناس من المهالك والمعاطب والأمراض والتعفن إلى غير ذلك. ولكن تبارك الله أحسن الخالقين، أحسن كل شيء خلقه. أيضا فيما يتعلق بحياة الأمم، أنت وأنا نقرأ ونسمع ونرى أن كل أمة ترتب شؤونها فهي ميسرة لها الحياة. دع عنك الأمور الإيمانية، هذا شأنه هو الأصل الأصيل، ولكن الشأن في ترتيب كماليات الحياة. الطرق لها نظام، والسفر له نظام، والدراسة لها نظام، والسكن له نظام. ولهذا مع شديد الأسف ترى في بلاد غير بلاد المسلمين نظاما في الطرق، نظاما في المرور، نظاما في الإقامة والسكن، حياتهم مرتبة في شؤونهم الدنيوية. وترى في كثير من بلاد المسلمين فوضى وتخبط عشوائي. الإسلام هو دين الترتيب والكمال، الإسلام دين عزة ودين كمال ودين قوة ودين مجد ودين كرامة ودين ترتيب. هذب جميع الأمور، رتب جميع الأمور الكلية والجزئية. ولنأخذ على ذلك مثالا أو مثالين. العبادات، ترى من حكمة الله عز وجل، والحكيم كما نعلم هو الذي يضع الأمر في مواضعه. الناس فيهم حكماء، ولكن حكمة البشر قاصرة، أما حكمة الله فقد بلغت في الكمال أعلاه وفي الحسن منتهى. عبادات سنوية كفرض الحج لمن لم يحج، وعبادات فرضية سنوية مستمرة كصيام رمضان، وعبادات أسبوعية كصلاة الجمعة، وعبادات يومية كالصلوات الخمس، عبادات مكانية، الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، الحج لا يكون إلا في أرض المشاعر، عبادات وقتية لها وقت محدد، عبادات سببية كالكسوف والخسوف، عبادات مطلقة كسائر الأذكار. ترتيب بديع ونظام دقيق. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس ترتيبا لشؤونه، وأستميحكم هنا عذرا وأجعل هذا المطلب جوابا عن سؤال يقول كثير من الفضلاء وبالأخص من الشبيبة الراغبين في طلب العلم، يقول: أنا مشغول، كيف أوفق بين طلب العلم وبين قضاء حوائجي أو قضاء حوائج أهلي؟ أنا مشغول بإمامة المسجد، فكيف أتمكن من حضور الدروس؟ أنا مشغول بإيصال والدي، أنا مشغول بالقيام على مريض في بيتنا، أنا مشغول بمرافقة والدي، أنا وأنا وأنا إلى لا نهاية له. لو بحثت وقرأت وفتشت في دواوين السير والتراجم والتاريخ لن تجد أحدا أكثر أشغالا من نبينا صلى الله عليه وسلم. لو قلبت التواريخ من ألفها إلى يائها، ودعني أعطيك سردا مسردا سريعا لبعض مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصلي بالناس الجمعة ويصلي بهم الجماعة، وكان يزور يعود المرضى، وكان يشيع الجنائز، وكان يقسم الغنائم، وكان يقود الجيوش، وكان يستقبل الوفود، وكان يجيب على أسئلة المؤمنين ليزدادوا إيمانا، وعلى أسئلة أهل الكتاب لإقامة الحجة وترغيبا في إيمانهم. وكان صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه، وكانت الجارية يمشي معها في قضاء حاجتها، وكان صلى الله عليه وسلم يداعب الصغار، وكان يزور الأنصار، وكان يزور الناس في بيوتهم وفي مزارعهم. ومع هذا كله، مع كل ما سبق، كان يحمل هم الإسلام ويحمل هم أمة الإسلام. مع هذا كله لم ينسى أن يعطي نفسه حقا، فكان أحب الشيء إليه الطيب، وكان يحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله، وكان يعين أهله على قضاء حوائجهم. مع هذا كله كان له وقت للترويح، فكان يسابق بين الخيل المضمرة والخيل التي لم تضمر، وكان الأحباش يرقصون في المسجد، وكان يمكن بعض أهله من النظر من باب الترويح، وكان يرقي أهله ويرقي نفسه. ومع هذا كله يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكم اجتمع في عصمته؟ قيل اجتمع 9، وأكثر عدد بلغ 13 امرأة. ومع هذا كله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن هذا السؤال والتذرع والتعذر والتأويل والتماس المعاذير بأنه ليس عندي وقت، هذا سؤال مرفوض. لما؟ لأنك لو عرضت نفسك على ما سبق من أشغال النبي صلى الله عليه وسلم لاستحيا هذا السؤال أن يطل بوجنتيه مرة أخرى، فضلا عن أن يصارحك على منطق لسانك. طالب العلم بين الترتيب والفوضوية، أحدهما ينجز كثيرا في وقت قليل، والآخر ينجز قليلا في وقت كثير. أتعلم ما السبب؟ لأن الأول الذي ينجز كثيرا في وقت قليل مر على شيء فوطئه بقدميه ومر عليه، أما الذي ينجز قليلا في وقت كثير فمر بذلك الشيء فوطأه بقدميه ونام عليه. أتعرف ما هذا الشيء؟ هو الفوضوية. الأول مر عليه وداسه بقدمه ولم يعرج عليه، أما الآخر فوطأه بقدميه ونام عليه وأرخى لنفسه زمامها، وكأنه يقول: يا نفس لك أن تفعلي ما تشائين. ولا شك أن هذا من الفوضوية. أسباب الفوضوية كثيرة، أجملها لكم في 10 أسباب أسردها سريعة. الأول عدم تقدير قيمة الوقت. الوقت كما قال أهل العلم أغلى من المال، المال يذهب ويعود، أما الوقت فيذهب ولا يعود. جلوسنا في هذا المكان مضى عليه دقائق، لو اجتمعت الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرة فلن يستطيع أن يردوا 10 معشار الثانية. تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائر هذا المشيب المكدر. إذن عدم تقدير قيمة الوقت. الثاني عدم العناية بأشغاله وأموره، لا يهتم بأمره إلا إذا وقعت الواقعة. الثالث التواكل والتسويف، التواكل والتسويف، سوف أفعل سوف كذا. ولهذا قال ابن القيم في كلمة جميلة، إما قالها قائلا أو ذكرها قائلا أو ناقلا: التسويف مطية إبليس، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. لا تسوف، ابدأ في عملك، سترى من الله التوفيق. الرابع استصعاب الأمور، استصعاب الأمور، يستصعب كل أمر مع أنه يسير يقوم به أقل منه جهد بدني ويقوم به أناس أصغر من السن. ولكن أعجبتني كلمة قال لي أحد الفضلاء، قال: المتفائل يرى في كل صعوبة فرصة، والمتشائم يرى في كل فرصة ماذا؟ صعوبة. فأنت اغلق عليك باب القنوط وافتح باب الأمل وأمل قبل كل شيء بالله تعالى. الخامس اليأس والخمول، اليأس والخمول يثبط نفسه يقنط نفسه. السادس اللامبالاة، ليس عنده أي اهتمام، لا مبالاة، لا يفرق بين ما يستحق الاهتمام وبين ما يقبل التأخير. السابع اتخاذ القرار بعجلة وتهور، يتخذ قرارات أموره بعجلة دون تروي. وانظر إلى عظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما صاحب الرفق شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. والشاعر يقول: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. بعض الناس يبت في الأمر فورا ثم يعض أصابع الندم: يا ليتني لم أقل كذا، يا ليتني تأخرت، يا ليتني كذا. لا يجني جان إلا على نفسه، أنت الذي حفرت قبرك بنفسك. إذن التؤدة في اتخاذ القرار مما يفتح الله لك به بابا إلى الخير. الثامن تقديم شغل على آخر دون مقارنة أو مفارقة. يأتي الشغلان أو 3 أو 4 فيخبط خبط عشواء فيقدم شغلا، قد هذا الشغل لو أخره إلى أجل غير مسمى لا يضره، بينما تراه يؤجل شغلا آخر تأخيره لوقت يسير يترتب عليه ضرر كبير. التاسع اتخاذ القرار وهو مشغول البال، غير متئد. ولهذا من حكمة الشريعة أنها أمرت بعدم أو نهت عن الدخول في العبادة وهو مشغول، وأمرت القاضي في المصالح المتعدية ألا يقضي بين أحد وهو غضبان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ظن أن القاضي نهي عن القضاء في حال الغضب دون غيره فهذا قصر عن فهم الشريعة ومرادها. الشريعة وضعت هذا القيد ليقاس عليه القيود الأخرى: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، خائف، عطشان، جائع، مذهول، نعسان، لأن المراد أنه لا يقضي وهو في حال لا تمكنه من فهم حجة الخصوم ومن استماع شهادات الشهود. أيضا فيما يتعلق بالعبادة: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، وفي لفظ: ولا وهو يدافع الأخبثين. الإنسان إذا دخل الصلاة وهو قد حسره بوله أو جائع جوعا شديدا لا يفقه الصلاة، ولا يفقه قراءة الإمام ولا دعائه إن كان الإمام يقلد في دعائه. ولهذا قال ابن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة فيما يتعلق بأمر فقهي: لو أن هناك رجلان أحدهما توضأ وصليا صلاة، فلما جاءت الصلاة الأخرى أحدهما كان محسورا فقضى حاجته وليس هناك ماء فتيمم، والآخر تحامل على نفسه لعلمه بعدم وجود الماء وقال: أصلي هذه الصلاة بوضوء الماء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره: أما الأول فلا شك في صحة صلاته، وأما الثاني فهناك من قال بأنه آثم في هذه، بل بعضهم أبطل صلاته، وبعضهم قال لو لم نقل بالبطلان فلا شك أنه آثم لأنه خالف النص الشرعي ولم يستحضر يعني عدم دخول في الصلاة وهو مشغول البال. العاشر، السبب العاشر من أسباب الفوضوية: المبالغة في التفاؤل، مما يولد عند ذلك المتفائل إحباطا إذا لم يرى تحقق أهدافه. بعض الناس يبالغ في التفاؤل، وعلى سبيل المثال يأخذ كتابا أو يبدأ في انتظامه في حضور درس فسيقول: سأحضر هذا الدرس، أو سأبدأ في حفظ هذا المتن، أو قبل هذا المتن سأبدأ في حفظ القرآن الكريم. فإذا مر فترة، شهر أو شهران أو ثلاثة أو عشرة، وقد وضع لنفسه حدا معينا وبالغ في التفاؤل، تراه يقول: سأحفظ هذا المتن خلال شهر، أو سأحفظ القرآن الكريم، أقرأ تفسير ابن كثير أو تفسير ابن سعدي أو تفسير القرطبي في خلال 4 أشهر، ثم أثني بقراءة فتاوى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ورحم من سبقه، ثم كذا وكذا وكذا. فتمضي هذه المدة وهو لم يقضي عشر معشار ما تفاءل به أو ما وضعه. هو الذي جنى على نفسه. لما؟ لأن الإنسان له حدود، ولا يلزم من هذا عدم التفاؤل، ولكن ليكن التفاؤل بحدود، فإن التفاؤل إذا زاد على حده انقلب على ضده وأصبح الفأل يأسا وقنوطا. أمثلة للفوضوية عند بعض طلبة العلم، وإنما أخص طلبة العلم. لما؟ لأنهم قدوة الناس، والناس تقتدي بأقوالهم وأفعالهم، إذا أحسن تأثر الناس بحسن قوله وفعله فلزم، وإن أساء تأثر المحبون له من سيء قوله وفعله، وفرح الشامتون بسيء قوله وفعله. الفوضوية أنواع: فوضوية في أداء الفرائض، لا يخفى الجميع عظيم الأمر بأمر الفرائض، لكن من الفوضوية اعتياد بعض الناس أن تفوته ركعة أو ركعتان، بل إن بعض الناس أصبح فوات فرض أو فرضين له أصبح ذلك له عادة مستديمة، بل لو أن بعض الناس قلب في برنامجه الأسبوعي أو اليومي سيجد أنه في أغلب أيامه لا يمر عليه 5 صلوات قد أدركها كلها، بل يفوته ركعة أو ركعتان من صلاة أو من صلاتين. ولهذا من الفوضوية في هذا أن بعض الناس لا يتوضأ إلا قبيل الإقامة، وبعضهم قد يكون مشغولا بقراءة كتاب أو بقراءة كتاب أو بكتابة بحث أو بسماع شريط أو بجلوس عند أحد إخوانه، فلا يقوم إلا قبيل الإقامة. هذا من الفوضوية. هذا من الجهل، هذا لا يليق بأحد الناس فضلا عن صالحي الناس فضلا عن طلبة العلم. أخرج الإمام مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد سلمان ابن أبي حثمة من صلاة الفجر، فذهب إلى بيته وكان أبوه ميتا، فطرق الباب فردت أم سلمان وكان بيتها على طرف السوق، فقال: أين سلمان؟ لم أره في صلاة الفجر، ماذا تتوقعون؟ ماذا كان عذره؟ قالت أمه: يا أمير المؤمنين، إنه قام الليل كله حتى غلبته قدماه فنام عن صلاة الفجر. فقال عمر بفقهه وعلمه ودقة تنبيهه: والله لئن أشهد الفجر مع الجماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. وأفتى الإمام مالك وغيره أن من سهر على طلب علم أو على قيام ليل أو على مذاكرة علم وهو يعلم أنه إذا استمر به السهر سينام عن صلاة الفجر فهو آثم، والحجة عليه قائمة، لأن صلاة الفجر فرض عين، أما هذا العلم وقته موسع يقدم أو يؤخر، لكن لا يزاحم بما كان وقته مضيقا. أيضا من الفوضوية أو من الترتيب لإدراك الفرائض طبعا الدعاء، هذا من أعظم الأمور، لكن أن يتهيأ الإنسان للصلاة قبل وقتها. وأنا أنصح الأخوان جميعا احرصوا أن تكونون دائما على وضوء. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن أزكى أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولهذا انظر أجر المؤمن إذا نام على طهارة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب آخر حديث في كتاب الوضوء في البخاري: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة الحديث. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا نام العبد على طهارة قام على رأسه ملك، فكلما تقلب يمنة أو يسرة قال الملك: اللهم اغفر له فإنه بات طاهرا. إذن احرص أن تكون دائما على وضوء. ثانيا، اجعل على نفسك قيدا أنه لا يؤذن المؤذن إلا وتتخلص من جميع أشغالك. ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة إبراهيم بن ميمون الصائغ قال: كان نجارا، وكان إذا رفع المطرقة ثم سمع الأذان ما ردها وطرق المسمار ألقاها خلفه، وهذا من ورعه. ولهذا إذا قرأنا سير السلف الصالح والله إن الإنسان يستحي على نفسه ويخجل. الطرق معبدة والمساجد مكيفة والأذان يوقظ النائمين، ومع هذا يذهب بعض طلبة العلم دائما بتأخر. إذا قرأت في ترجمة محمد بن سماعة وهو يقول أو يتحدث بنعمة الله عليه ويقول: لم تفتني صلاة جماعة منذ عقلت الصلاة إلا مرة واحدة، ما هذه المرة؟ قال: كنت مشغولا بدفن أمي في قبرها. والآخر يقول عن سعيد المسيب: لم تفته الجماعة لأربعين سنة، عشرون منها لم يرى أقفية الناس. يعني ماذا يريد؟ كان في ماذا؟ في الصف الأول، لما تثاقل به المرض رحمه الله أصبح في الصف الثاني أو الثالث، ولكن لا تفته الجماعة. ولهذا يقول بعضهم: والله ما فاتتني صلاة جماعة مذ عقلت أمر الصلاة. وانظر الآن في بعض طلبة العلم ويبدأ المتكلم بنفسه، يعني قصور واضح. لو أن الإنسان فتح إرشيفه اليومي ونظر يستحي من ربه. أيضا مما يتعلق الفوضوية في النوم، من أعظم الأسباب في ضياع الأوقات هذا الأمر، ضياع للأوقات وتراكم في الأشغال وسقم في الأبدان وتأخر عن خير عظيم يفوته. بعض طلبة العلم والخطاب لهم لبعضهم، تارة تراه نائما وقت الضحى، وتارة بعد الظهر، وتارة بعد العصر، وتارة بعد المغرب، تتعجب، تجد في كل أرض له نبتة عفنة. ضياع أوقات، تراكم أشغال، إهمال لمصالح، لا مبالاة بالأضرار. النوم راحة للأبدان، وإذا نام الإنسان بنية الاستعانة على طلب العلم وعلى قيام الليل وعلى صلاة الفجر فهذا النوم عبادة له. لكن المصيبة أن هذا ينفق أعماره ويذهب ساعات أو يومه في نوم ولا يحس وأنا أنصح نفسي وإياكم، كن في المحافظة على وقتك أبخل من البخيل في إمساك ماله، وكن في تعليم العلم أكرم من الكريم في بذل ماله. من الترتيب في النوم استشعار قيمة الوقت الذي مضى عليك في أوقاتك الماضية، فوضى في النوم. ثانيا رتب لك وقتا في النوم، ترتيب وقت النوم بإذن الله كالمحور كالمرتكز، يجعل الإنسان هذا الوقت محددا له. نعم قد يحدث عوارض لكل واحد منا، قد يتأخر في يعني أيام في يوم أو في أيام، هذا لا يعكر على الترتيب، لكن اجعل الأصل والغالب أن لك وقتا محددا. فإن حصلت عوارض فهذه تحصل لكل أحد، إنما المصيبة والتناقض والفوضوية أن يكون الإنسان ليس له قاعدة راسخة في هذا الأمر. ثم بعض الناس من توفيق الله له ترتيبه تجد أن نومه يعرف متى سيستيقظ، يرتب أوقاته ومشاغله على استيقاظه، فمثلا هناك ساعة منبهة، هناك جرس الجوال، هناك الوالد، هناك الوالدة، المهم هناك أسباب كثيرة يستطيع الإنسان أن يعطي جسده حقه وأن لا يفوت حاجته أو حوائجه. الفوضوية في قضاء الحوائج، هذه المسألة تتعلق بما سبق التنبيه عنه في قضاء حوائج نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه أكثر الناس أشغالا. قضاء الحوائج عند بعض الناس يجعله حجر عثرة ويجعله عقبة كأود. أيها الأكارم يا طلبة العلم، فينا من هو أكثر أشغال من كثير منا، ومع هذا يتوفر له أوقات أكثر من أقلنا أشغالا. إذن المسألة ليست في الكثرة فحسب، المسألة في الترتيب، في اجتناب أمر الفوضوية. أنا بنفسي أعرف أناسا متزوجون وعندهم مشاغل ومرتبطون بحقوق والدين، يعني يسكن في بيت مستقل وأبوه في بيت مستقل ويتكفل بإحضار أبيه من السوق والذهاب به للسوق فضلا عن القيام بحقوق زوجته وحقوق أولاده، ومع هذا كله تجد في المقابل آخر لم يتزوج، مخدوم بل مدلل، يأمر فينفذ أمره، يطلب فيتبادر من في البيت لقضاء حوائجه، ثيابه تغسل، يقدم له طعامه، يقوم عن الطعام فتؤخذ الأواني، كل شيء مهيأ عنده، ومع هذا ترى أن الأول مع كثرة مشاغله أكثر تحصيلا، بل أقولها ديانة وجزما أن بعض النوع الأول من النوع الأول لا يأتي عشرة من النوع الثاني عند كعبه، وهذا من فضل الله عز وجل. لما؟ لأن ترتيب الأوقات والبخل والظنة بأن يذهب منك ثانية فضل عن دقيقة في غير فائدة. لكن إذا كان الإنسان كريما في بذل أوقاته في غير خير، مسرفا في إضاعة الساعات، فوضوي في حياته، فلا تلوم. بعض من الفوضوية أيضا الفوضوية في الزيارات، بعض الفضلاء لا يترك أصحابا له يراهم يوميا، بل والعجب أنه يراه في الكلية أو في مكان عمله في المدرسة أو في مكان عمله ويراه بعد العصر ويجتمعون في الليل، بل أن بعضهم يقول لي نجتمع في اليوم 3 مرات في الغالب، في الغالب 3 مرات. عجبا، 3 مرات في اليوم تجتمعون. أنا أسألك ماذا سيترتب على هذا الاجتماع، لا أسألك عما سيكون فيه، لكن أليس لهم بيوت؟ إن كانوا متزوجين أليس لهم زوجات وأولاد؟ إن كانوا غير متزوجين أليس لهم والد وأمهات وآباء؟ أليس لهم إخوة وأخوات؟ أين حقوق البيت؟ أين حقوق الوالد؟ أين حقوق الوالدة؟ ثم يقول بعضهم لم أوفق في طلب العلم. يا أخي ألا تخشى أن تكون هذه الاجتماعات المستمرة المستديمة أنك تحرم من بركة العلم من عقوبة الله لك في إضاعة أمور والديك، في إضاعة أمور أولادك؟ بل إن بعضهم قد يكون إماما أو مؤذنا فلا يلقي بالا لإضاعة محرابه أو مئذنته. 3 مرات، بل لو كان يجتمعون في كل يوم مرة، هذا قد يكون فضول في المجالس، فضول في الزيارات. أيضا من الفوضوية أو مما يتبع هذا، وهذا يلحظه بعضنا في نفسه، بعض الناس إذا تعود الجلوس خارج الدار ثم سافر أصحابه فرجع إلى البيت يشعر بضجر بتضايق، حتى أن أهله يلحظون هذا فيه، إما تصريحا بألفاظه وأفعاله أو تلويحا في قسمات وجهه، هذا ملحوظ. بل قد يسوء خلقه، فتجد أنه إذا جاء للبيت يستغرب وجوده، يستغرب بقاءه، بل إن بعض أهل البيت إذا رأى أخلاقه وتضايقه تغاضى عنه، ولهذا ذكر الذهب حتى يسيء خلقه. وقد قرأت أثرا جميلا ذكره الذهبي في السير عن بعضهم أنه يقول إن الرجل سيء الخلق إذا دخل داره فسمع أهله صوته، اختبأ أولاده في حجراتهم، ودخلت امرأته مخدعها، حتى الحظ هذه، حتى إن قطه أو القط في الدار ينزوي على الجدار إذا رآه. فبعض الناس بيته غريب عليه، الأصل أن يكون خارج الدار، وهذه والله آفة لا يزال يتضرر بها بعض المحبين للعلم. تجده يجتمع 3 مرات، كم تحضر من درس؟ يقول درسا واحدا. طيب ألا يمكن أن تقلب المعادلة والنظرية فيكون حضورك لثلاث دروس وزيارتك مرة واحدة في اليوم لأصحابك؟ يا أخي، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: كنت أحضر في اليوم 12 درسا وأكتب وأعلق، وبارك الله في وقتي. النووي مات قبل أن يبلغ 50، وماذا خلف لنا من العلم؟ شرح النووي، روضة الطالبين، رياض الصالحين، الأذكار، المجموع شرح المهذب قسم العبادات، وكتب كثيرة، تهذيب الأسماء واللغات. الشاهد استغل أوقاته وعرف قيمة الوقت. إذن عودا على بدء، هذه الزيارات فيها فوضوية. من الفوضوية أيضا أن بعض الناس يزور بعض إخوانه، بعض الفضلاء يزور بعض إخوانه فيحرجون منه. قد يكون أخوك الذي زرته على شغل مع أهله، قد يكون على جناح سفر أو على جناح خروج بأهله، فتأتي أنت فيحرج منك، فتسبب له ضيقا يكتمه بالمجاملة، بينما أهله قد لبسوا واستعدوا وأولاده قد فرحوا، وكنت أنت السبب في قطعهم. فوضوي في زيارتك. قد تقول: ولما لا يقول لهذا الأخ هو أزكى لكم؟ يا أخي، ليس الناس على، ليس هذا القول واجبا شرعا، وبعض الناس يحمله حياؤه ومجاملته على عدم هذا القول، لأنه يخشى لو قال لك مرة أن تأخذ في نفسك، وبعض الناس يأخذ في نفسه. لو تقول له: يا أخي هو أزكى لك يا أخي وأنا مشغول، قد يعني يعطيك إجابة من طرف لسانه، ولكن قد يحمل عليك، هو السبب. ومن الفوضوية أيضا كذلك أن بعض الناس يأتي في أوقات العورات، الناس بعد الظهر يقيلون يرتاحون. قد تقول لي: كيف الترتيب؟ الترتيب بعد توفيق الله تعالى، الناس على أقسام. من كنت تعرف أنه يجامل ارفع سماعة الهاتف والأمور ميسرة واتصل به، فإن قال: أنا مشغول، فالحمد لله، بدل اليوم غد، وبدل غد بعد غد، وهلم جرة. وإن قال تعال وتعرف منه المجاملة فألح عليه ألا يكون مشغولا، فإن قال تعال فالحمد لله. أيضا من الترتيب أن تكون صريحا في مواعيدك. أتاك أخ فاضل وجلس عندك وأنت تعرف أن هناك مصالح البيت للوالد للوالدة للأولاد للبيت، فبتلطف طيب: يا فلان أسامحك عذرا، عندي ارتباط. إذا وجد عليك في نفسه وفارقك فلا تأسف عليه، فهذا أمر قد أزيح عنك، لأن من كان يتضايق من مثل هذه الأمور فلا يفرح بصحبته، هذا عقبك كأود في طريق الأخوة. الأولى أن يكون عونا لي على مصالح خاصة والعامة، أما أن يراعي مصالحه على حساب تضيع مصالحي فلا شك أن هذا من الجهل ومن يعني الإخوان الذين يؤسف على مفارقتهم. الفوضوية في صلة الأرحام. أولا يقال: الناس في الأرحام على أقسام 3: واصل وقاطع ومكافئ. خيرهم الواصل، من إذا قطعت رحمه وصلها، ثم المكافئ، يصل من وصله ويقطع من قطعه. أما القاطع فلا يعرج عليه، لأنه قد حرم نفسه أجرا وألبس نفسه وزرا. طالب العلم أولى الناس بأن يكون واصلا حتى لو قطعوه. العجب
أننا نقرأ حديث أبي ذر، ونقرأ فضل صلة الرحم، ونقرأ تعظيم شأن قطيعة الرحم. والله لو لم يكن في تعظيم شأن قطيعة الرحم إلا ما قاله الله في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يكفي أنه قرن قطيعة الرحم بالفساد في الأرض. قد يقول بعض الناس: أنا أذهب إلى شخص من رحمي وقرابتي وهو يقطعني، يقال ذهابك له قربه إلى الرحمن، ومعصية للشيطان، وتأليف لقلوب القرابة والإخوان. قال أبو ذر: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويجهلون علي، وأحلم عليهم ويسيئون إلي. أمر مقابلات. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تسفه المل، كأنك تنثر الرماد الحار في وجههم. أنت على خير، أنت قدوة، لا تنظر لانتقام النفس. قل: أنا أذهب أزور هذا الرحم حتى لو قطعني، إن كان عاصيا نصحته، وإن كان طائعا في نفسه أقمت الحجة عليه. أنا مأجور وهو مأزور، فلعل زيارتي تزيدني أجرا وتفتح له باب خير. أيضا من الفوضوية في زيارة الرحم، كما قلت لكم، أن بعضهم يقول: لا أزور إلا من زاري. والعجب من الفوضوية أن بعضهم يقول: أنا مشغول بدروسي أحضرها، بمحاضرات أحضرها، نجتمع مع بعض الشبيبة نتذاكر نتدارس، فليس لي وقت لصلة الرحم. بئس ما قلت. إيه وربي بئس ما قلت. يا أخي، صلة الرحم واجب، وبخاصة من المقربين إليك، فتقول: أنا أترك حضور الدرس حتى أزور الرحم. يقال: الدرس له وقت موسع، فإن كان ولا بد الدرس ضيق، فبادر بزيارة من صلة رحمك، بادر بوصل رحمك، أنت قدوة. من الترتيب في زيارة الرحم أو في صلة الرحم، وأنا أنصح نفسي وإياكم، أن نجعل لأنفسنا في كل ما مضى برنامجا أسبوعيا أو شهريا أو فصليا. اجعل لك في كل يوم 3 أيام مثلا صلة رحم بعد مغرب. اجعل لك إن غلبتك كما يقال غلبة الروم في كل أسبوع مرة، وانظر الأقرب فالأقرب. ثم من فضل الله صلة الرحم تكون بالمشاهدة بالزيارة، وتكون بالمهاتفة، وتكون بالرسالة، وأنت فيك الخصام وأنت الخصم الحكم. بعض رحمك يفرح ولو بمكالمة هاتفية، وبعضهم يفرح برسالة، لكن بعضهم قد يجد في نفسه فلا يكتفي إلا بالمشاهدة. وحق له، ليس الخبر كالمعاينة: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك، فما راء كمن سمع. زيارتك له أبلغ، لكن احرص على هذا. فأنا أقول لك من الترتيب بعد دعاء الله أن تجعل لك في كل أيام 3 أو أقل أو أكثر زيارة. وأيضا نوع صلتك في الزيارة من مكالمة هاتفية مقروءة أو مسموعة. أيضا مبحث آخر: الفوضوية في المواعيد. مدح الله أنبياءه، إذا مدح الله نبيا بخصلة فهي لجميع الأنبياء، وإذا نزه الله نبيا عن خصلة فهي لجميع الأنبياء. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، صدق الوعد. كانوا في الجاهلية كما ذكر الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة يقول: كان الرجل فينا، أي في الجاهلية، يحب أن يموت عطشا ولا أن يكون مخلافا للوعد. الوعد مذموم شرعا وعقلا وطبعا: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا واسترح وأرح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. وخير من قول الشاعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. الحديث الفضوية في المواعيد، بعضهم يكون سببا في تضارب مواعيده، يواعد زيدا وعمرا وخالدا وطارقا دون تقييد، حتى التحسب الذهني لا قيمة له، فثم يفاجأ بأن موعد زيد يتضارب مع موعد خالد، وموعد طارق مع موعد أحمد، وموعد أحمد مع موعد يوسف، وهلم جرة. مثل هذا الأمر فوضى. إذا أردت أن تواعد أحدا استشعر عظمة شأن الوعد واستشعر أهمية شأن الوعد. وهنا فائدة علمية. يقول أهل العلم إذا وعد الإنسان أخاه متى يأثم؟ في أحوال. أذكر حالتين: إذا تعمد أن يخلفه في أثناء وعده، يعني يقول يا فلان أنا سأعطيك حقك في اليوم الفلاني وأنت متعمد في ذهنك أن تخلفه، فهذا قبيح وصاحبه مأزور. الحالة الثانية أن يحل الموعد وليس عندك حابس يحبسك، لا مرض لا عذر، بل تتعمد إهمال هذا الموعد، لا تخبره بمكالمة ولا برسول إليه. فاستشعر قيمة إخلاف الوعد وما يترتب عليها عند الله ثم عند ما يقع في صدر أخيك من الحرج والضيق. إذن من الفوضوية أن بعضهم تتضارب مواعيده لعدم اهتمامه وقلة مبالاته بتقييدها. أيضا بعضهم يجعل مواعيد تتضارب مع مواعيد أخرى هو يعرفها، مثلا يقول سنلتقي في يوم الاثنين بعد المغرب وقد بيت نيته أن سيحضر المحاضرة. لماذا تعد أخاك؟ لماذا لم تقل بعد المغرب؟ لماذا لم تقل قبل المغرب؟ إذن هذا من الفوضوية. ومن ترتيب المواعيد كما قلت لك بعد الدعاء دائما أيها الأكارم الدعاء والاستعانة بالله، نقول في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، قدم الضمير يفيد الحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. حتى في الأمور الفرض لا بد من عون الله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فعون الله عبادة، استعن بالله دائما. ومهما بذلت من الأسباب ولم تستعن بالله فلا تجني إلا على نفسك. إذا لم يكن عون من الله الفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. إذن من ترتيب المواعيد استشعار عظمة المواعيد، تذكر أخلاق الأنبياء، كتابة المواعيد، عدم إعطاء الموعد إلا بتأني. أخر صاحبك، فلو قال لك صاحبك متى تواعدني أن تزورني، فقل له اتصل بي مثلا بعد ساعة أو ساعتين حتى أعطيك وعدا، حتى تتذكر هل أنت مرتبط أو لا، وسترى من الله التوفيق ومن أصحابك المحبة والتقدير. أيضا من ترتيب المواعيد إذا كان الموعد بعيد الأجل أن تقول لصاحبه يا فلان تكرم غير مأمور بتذكيري بموعد قبل يومين أو ثلاثة، إما بمهاتفة أو بمشافهة أو بمكاتبة. بعد هذا فوضوية أخرى، المكتبة. بين الفوضوية والترتيب، بعض طلبة العلم عند مكتبة صغيرة لو يعد العاد الكتب لأحصاها في وقت يسير، وبعضهم عنده مكتبة كبيرة لو قسمت على 70 من أمثال أول لكفت أو لضاعفت مكتباته. لكن الأول صاحب المكتبة الصغيرة قد تطلب منه كتابا فيأخذ وقتا طويلا في البحث عنه، وقد يتعذر بأن الكتاب غير موجود. وصاحب المكتبة الكبيرة إذا طلبت الكتاب الوقت الذي يذهب عليه فقط في خطواته حتى يصل إلى مكانه. لما؟ الأول كما قلت في أول محاضرة رأى الفوضوية فوطأها بقدميه ونام عليها، والآخر وطئها بقدميه ومر عليها. فبعض الناس قد يشتري الكتاب مرتين ويشتري ثلاثا، وبعضهم يبحث عن كتاب عند زيد وعند عمرو ولو مد يده لوجده. السبب الفوضوية. ولهذا قد يتأخر عن قراءة موضوع، عن كتابة بحث، قد يفوت تحضير درس بسبب هذه الفوضوية. ومن ترتيب أو من الترتيب في المكتبة هناك تقسيمات كثيرة وليس المجال مجال هذا الأمر، لكني أذكر أمورا سريعة. تقسيم المكتبة على حسب العلوم: قسم المعتقد، قسم التفسير، قسم الحديث، قسم الفقه، قسم الأصول، قسم اللغة، وهلم جرة. أو تقسيم المكتبة تقسيم آخر ضمن هذا التقسيم بأن تفرد من أكثر من التصنيف في مكان معين، فتعرف من نفسك مثلا أنك تكثر من قراءة كتب شيخ الإسلام وابن القيم وكذا، فيكون هناك مكان ركن تجعل ركنا مستقلا لكتب شيخ الإسلام، وركنا مستقلا تجعله لكتب القيم، تجعل ركنا آخر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ورحم الله من سبقه ومن بعده، وتجعل ركنا آخر لكتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. بمعنى آخر أن هناك تقسيمات المكتبة أنت على ما تريد، أو أن تستعين بعد الله ببعض إخوانك ممن لهم خبرة في هذا. فوضوية من نوع آخر، الفوضوية في إيقاف السيارات. قد يقول بعضكم ويقول ما الداعي لهذا، وكأني أنظر في عيني الشيخ يوسف استغرابا من هذا الطرح، ولكن حتى ولو سخط سأقول أن بعض الفضلاء يتسبب في القدح في نفسه وفي إخوانه بسبب إيقاف السيارات. والله إن نسيت لا أنسى، قبل فترة أراني أحدهم ورقة من بعض جيران المسجد فيها سب ولعن للملقي والملقى عليهم بسبب إيقاف السيارات. عش فوضوية، يأتي أحدهم فيقف أمام باب بعض المسلمين، إما أمام باب السيارة دخول السيارات أو باب المدخل الأصلي للمنزل، فتقول يا أخي اتق الله يا أخي، هذه أذية. قال عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وقال عليه الصلاة والسلام من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، رواه الطبراني. ثم ضع نفسك مكان هذا المسلم، خرج، قد تقول يا أخي هذا الرجل هل كل الناس عندهم مرضى؟ حتى لو لم يكن عنده مريض، يا أخي مجرد الوقوف أمام بيته تنزلا ليس من المروءة يا شيخ. ثم لو خرج وراء هيئتك سيبغض أمثالك، بل قد يكون في قلبه مرض على مثلك فيزداد بغضا ويشمت بهذا. يا أخي قف السيارة في مكان بعيد. قد تقول يا أخي بكف الحضور، هناك مساجد، حدائق، مدارس. ثم أيضا من يعني الفوضوية في مثل هذا أن تجد بعضهم يقف بسيارته في بهيئة تأخذ مكان ثلاث سيارات، هذا مشاهد في بعض الدروس والمحاضرات بكل عشوائية، ينزل. فإذا قلت يا أخي لو تكرمت، قال متأخر على الدرس، طيب يا أخي أنت الآن أخذت مكان ثلاثة أو مكان اثنين، تبغض هذا وأمثاله. ومن الترتيب في هذا التبكير في الحضور، ثانيا احتساب الأجر في المشي، دعني أقف بعيدا أمشي 100 خطوة 200 300 خطوة، هذه عبادة قربات يا شيخ، أولا تخلصا من أبواب الجيران، وثانيا أيضا راحة نفسية أني في أثناء المحاضرة أو الدرس لا أشغل هل خرج صاحب الدار أو لا. في بعض الدروس تأتي أوراق، الرجاء من صاحب السيارة إخراج السيارة. في درس شيخنا بن جبريل كان الشيخ يقول لي اقرأ كل ورقة فيها إزعاج الجيران، أحيانا أستحي أقطع الدرس 4-5 مرات، لكن هذه ظاهرة الحمد لله قد تلاشت في الأخير أو كادت أن تتلاشى. لكن ينبغي أن يستشعر المسلم مضرة الوقوف أمام أبواب الجيران. ثم يا أخي من الترتيب، لماذا أحضر في سيارتي وفلان في سيارته وفلان، لماذا نتفق 3-4 في سيارة واحدة، فنخفف الأماكن، وأيضا نتذاكر العلم ونتخلص من أذية الجيران. لا تتساهل، إذا أردت أن تعرف مدى الضرر اجعل نفسك في مكان صاحبها. ولولا أني أخشى أن بساط الوقت ينسحب من تحت قدمي لذكرت لكم أشياء، يعني كما يقال شر البلية ما يضحك. أيضا الفوضوية في الترويح عن النفوس، فوضوية في الترويح عن النفوس. بعض طلبة العلم أو بعض المحبين العلم يجعل أصل وقته الترويح، والعلم عرض وكان الأصل أن يعكس، فيجعل الأصل الجد والطلب والترويح عرض. ديننا فيه ترويح، فيه فسحة. النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل المضمرة، وتسابق الصحابة، تبادح البطيخ، وكان بعض الصحابة لما أتوا عند غدير ماء مع عمر قال عمر لبعض الصحابة تعالوا نتغامس في الماء، أينا أطول نفسا حتى يلقى في الماء. ومن قرأ في كتاب السيوطي الباحة في فضل السباحة أو قرأ المصارع على السيوطي رأى أن هناك من الترويح الشيء الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المصيبة أن بعض الناس يجعل وقته في الأصل للترويح، والعرض والقلة للجدية والاهتمام بالعلم، ولا شك أن هذا من التناقض. إذن هناك طلبة علم على تحصيل، على تدريس وعلى قراءة، ولهم حظ من الترويح، بل والله إذا خالطتهم تقول أطالوا الترويح، بينما قد أعطوا الجد وقته وحقه ومستحقه. لكن بعض الناس على النقيض، الفوضوية أخرتها لأهميتها في طلب العلم. أمورها كثيرة وشعبها كثيرة، أذكر ذلك على شكل رؤوس أقلام. الفوضوية في حضور الدروس، لا أطيل الشرح والتعليق وإنما على رؤوس أقلام. الفوضوية في حضور الدروس لها صور كثيرة، من صورها أن بعض الناس إذا لم يفهم شيئا في أول درس يحضره أصابه إحباط، ترك الدرس ولم يحضره من أول مرة. من الفوضوية أيضا كثرة التنقل من درس إلى آخر بلا ضابط معين، بل بعشوائية وطمعا في التحصيل وتعجل في التحصيل بدون ضوابط فيما يتطلبه الدرس من تحضير مسبق ومن مراجعة ملحقة. أيضا من الفوضوية أن بعض طلبة العلم يحاكي بعض أصحابه، فإذا حضر صاحبه الدرس حضر معه، وإن غاب صاحبه عن الدرس غاب معه. أيضا من الفوضوية الرابع يجعل بعضهم الدرس عارضا والأشغال والترويح أصلا، فإذا قلت له فيه درس اليوم قال والله عندي رحلة، عندي مخيم، عندي زيارة. الأولى إذا قال لك صاحبك هناك زيارة هناك رحلة تقول لا عندي درس حتى أنتهي ثم أحضر. أيضا صورة الخامسة من الفوضوية كثرة التغيب والتساهل في الحضور، يحضر 5 دروس ثم يتعامل بالربا في الغياب فيغيب 10، ثم يحضر 2 ويغيب 4. هذا قد قطع أو صالح في ترتيبه، قد تسبب في الفوضوية. أيضا من الفوضوية إشغال نفسه بما لا ينفع، بعض الناس في الدرس ينظر يمنة ويسرة، بل وصل الحال أن بعضهم في الدرس يكتب بالجوال رسائل، وبعضهم في الدرس يجلس جلسة تستحي أنت أن تجلسها عند أحد الناس، وأنت تعرف أن مروءة طالب العلم يتطلب حضورها، وبخاصة في الدروس. في كتاب الشهادات عند الفقهاء لما ذكروا الشاهد قالوا أن يكون الشاهد سليما من خوارم المروءة، ومن خوارم المروءة أن يأكل بحضرة الناس ويغتفر اللقمة والإثنتان، ومن خوارم المروءة أن يمد رجليه بحضرة الناس. ليس حراما لا، ولكن لا يليق مروءة، ما يليق جالس في الدرس والشيخ جالس وقد شاب شعر الشيخ رأسه ولحيته شيبا وجالس أمامه كأنه جالس في مقهى. يقول ابن مهدي، يقول عن أحمد بن سنان فيما ذكره الذهبي في كتابه القيم تذكرة الحفاظ، كنا في مجلس أحمد بن سنان، يقول أحمد بن سنان عفوا، يقول أحمد كنا في مجلس ابن مهدي كأن على رؤوسنا الطير، لا يبرى قلم ولا تسمع كلمة، بل كل إنسان قد أشخص ببصره إن كان بصيرا أو أصغى بسمعه إن كان كفيفا للدرس. لكن ترى بعض الدروس عجبا، وأسمحكم عذرا في طرفة من همة طلبة العلم في عدم فوات شيء من الدرس. قرأت في كتابين، الأول لأجزم به إن شاء الله أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني، أو وكتاب السير. يقول كان أحد طلبة العلم كانوا في حلقة وكان الشيخ يتكلم والطلاب يكتبون، أحدهم يقول شعرت بحكة في ظهري لكني أخشى أن يفوتني شيء فكنت أتحامل والحكة مستمرة، فقلت هل أشتغل؟ كلها ثواني، ولكن من همته أكمل والحكة مستمرة. فلما فرغ وانتهى الدرس وأراد القيام قال له صاحب الذي خلفه يا فلان انتهى الكاغد، انتهى ورقي، فكتبت ما بقي على ظهرك فنذهب حتى أنقله منك. والبخاري كما يقال لدغته عقرب أو كذا أو زنبور، فتحامل يخشى أن يضيع شيء عليه من الدرس. وأستميحكم عذرا، تدري يوسف في أثناء ما كنت في أدرس في التحفيظ، وكان الشيخ يوسف سابقا طالبا الآن ما شاء الله أصبح شيخا، كان فيه طالب، هذا دليل على خوال المروءة أنها ما هي بحرام لكنها يعني تقل من الشخص. كان هناك طالب كثير الفوضى عند الشيخ محمود سكر، فقال لي الشيخ محمود: يا عبد العزيز، عندي طالب يعني أتعبني. قلت: ما شأنه؟ قال: في هيئة لباسه ونظراته مريبة. الشيخ محمود سكر ما شاء الله جسيم. فلما دخلت في الفصل وإذا بالطالب متلثما عليه نظارات سوداء وهكذا، قلت: فلان تعال، لماذا هذا الشكل، نظارات سوداء وتلثم وتشلح، هو فيه لكاعة وذكاء؟ قال: هل هناك دليل على أن النظارات السوداء حرام؟ قلت: لا. قال: هل هناك دليل على أن التشلح حرام؟ قلت: لا أبدا. هل هناك دليل على أن التلثم حرام؟ قلت: لا. هل هناك دليل على أن الجلوس مدرسة بالطريقة هذه حرام؟ قلت: لا. قال: أنا حر. قلت: خير إن شاء الله. كان عندنا نظام في التحفيظ، في كل صبح يوم دراسي كل فصل يلقي ثلاث طلاب، أحدهم يقرأ آيات والثاني حديث والثالث كلمة. فقلت لعلي في الفصل: متى يومكم؟ قال: ذهب. قلت: غدا عليكم، تعيدون لكم الطابور غدا، تحضر لي طالب يقرأ آيات وطالب يقرأ حديثا، وهذا الطالب تعطيه الكلمة مكتوبة، أنت يا فلان تقرأها غدا في الطابور، عليك النظارات السوداء ومتلثم ومتشلح بيديك، فإذا لم تقرأها سترى ما لا يسرك. المهم أتاني فقال لي: إحراج. قلت: هل هناك دليل على أن إلقاء الكلمة في الطابور بالنظارات السوداء حرام؟ أبوه أعرفه، أنا أعرف أبوه، أباه ورجل نحسبه الله حسيبنا الصالحين، وآتاه الله بسطة في الجسم. فقلت: إذن يا فلان أخبر والدك أن اليوم سأزوره في البيت. فقبل رأسي وقال: أبي يحب، والدي يحبك. فقلت: أن تكون موجود؟ قال: أنا أصب دلتك لك. قلت: بشرط تكون متلثما وعليك النظارة السوداء ومتشلح. قال: والله يكب بي الدلع على رأسي. قلت: هل هناك حرام في هذا الشيء؟ ما في حرام. قال: عرفت قصدك. فقلت: إذن في شيء اسمه مروءة ما تليق بأحد الناس فضلا عن طلبة العلم. أكملوا بعض صور الفوضوية في حضور الدرس. أيضا وهو سبب سادس أو صورة سادسة، كثرة التأخر عن حضور الدرس. مرة يحضر في أول الدرس بعدما يبدأ الشيخ فيحضر في المرحلة الأولى، ومرة يحضر في نصف الدرس، ومرة يحضر قبيل ختام الدرس، ومرة يغاب. هذه الصور تسبب هلهلة إن صحت العبارة، أو تسبب خلخلة في فهم، لأن فهم العلم، لأن العلم متواصل سلسلة، إذا فقدت حلقة حلقة من حلقاتها اختل الأمر كله. فاحرص رعاك الله على تجنب هذا. أيضا من صور الفوضوية عدم الاستعداد لحضور الدرس بدنيا وذهنيا. مرة يحضره سهران بعد الفجر فينعس في الدرس، ومرة يحضر متعبا ينهك نفسه بمشاغل فيحضر وهو منهك القوة، فالدرس يمنة وهو يسرى، ومرة يكون مشغول ذهنيا بقضاء حوائج لوالديه وكذا وأخرها ثم يحضر للدرس. هذه لا شك من صور الفوضوية. خلاف هذه الصور هو دواء ما سبق، هذه صورة أدواء أو صور أدواء. فاحرص رعاك الله على ترتيب أمرك من حيث تخصيص درس أو درسين أو ثلاثة تفرغ لها أوقاتك، أيضا من حيث الاستعداد السابق واللاحق. السابق حضر الدرس، واللاحق راجع الدرس. ولهذا تجد بعض الناس آخر عهده بالكتاب إذا انتهى الدرس القراءة أغلق الكتاب، ولسان حاله كما قال القائل: ودع هريرة إن الركب مرتحل. لا يا أيها الحبيب، احرص أن تقرأ الدرس قبل حضوره. سبحان الله، أنا أنصحكم نصيحة لست مجربا لها، لكن أحيانا اقرأ الدرس الذي سيشرح، بالذات إذا كان في المتن عمق. صح أنه صعب، لكن سبحان الله كما قلت لك قبل في أول المحاضرة، المتفائل يجد في كل صعوبة فرصة. هو صعب، إذا كان الدرس سيشرح الشيخ 10 أسطر دعني أفهم نص سطر، نص سطر أو سطرا واحدا أحسن من أني لا أحاول أن أفهم شيئا. وكما قيل لئن توقد شمعة في ماذا؟ في ظلمة، أفضل من ظلام دامس. فحاول أن تحضر سابقا بالقراءة ولاحقا بالاستذكار. ولهذا عند أهل العلم مجلس التحديث والرسمي الشيخ على دكانه يعني مرتفع والطلاب تحت، ومجلس المذاكرة بعد الفراغ، هذا يذاكر أخاه، هذا يكمل لأخيه. طيب، أيضا من الترتيب العناية بوقت الدرس فلا تزاحمه. أيضا من الترتيب عدم الاشتغال في الدرس إلا بالإنصات أو الكتابة. أيضا التبكير في الحضور، لا تقل سأحضر، احضر مبكرا. ولهذا بعضهم يقول من آوى آواه الله، يتفاء بالحديث المعروف في البخاري عن أبي واقد أصحاب الحلق النفر الثلاثة، أحدهم وجد فرجة في الحلقة فبكر لها. فالشاهد بكر في الحضور. أيضا الاستعداد البدني والذهني، أعطي وقتك نفسك حظا من النوم إن كان الدرس فجرا، أو حظا من النوم ظهرا إن كان الدرس عصرا، وهكذا. الأمر الأول إذن فوضى في حضور الدرس. الأمر الثاني الفوضوية في القراءة. في القراءة كلنا يحب القراءة والحمد لله، وعند الكثير أو الجميع إن شاء الله نهم في القراءة، وهذا دليل على إن شاء الله ذكاء وزكاء. لكن يعتري هذا الأمر صور من الفوضى. ليس العيب أن تخطي أو أنا أخطي، إنما العيب أن نصر على أخطائنا. من الفوضى فيما يتعلق بالقراءة عدم ترتيب وقت القراءة. سبحان الله، الإنسان إذا رتب برنامجه يشعر بشغف متى يأتي هذا الوقت. هذا الوقت للكتابة، هذا الوقت للحفظ، هذا الوقت للقراءة، هذا الوقت للمذاكرة، يشعر أن وقته مرتب، يشعر بأن الثمرة تتحصل. فجعل وقت القراءة بخاصة إذا كان مرتاح ذهنيا وبدنيا. ولذا أنا مثلا أنصح من كان إمام مسجد مثلا بطريقة طيبة، إذا مثلا أردت أن تقرأ في صلاة الفجر، اجعل لك مثلا شيء قد جربته وانتفعت به كثيرا، اقرأ تفسير ما ستقرأ على جماعة المصلين في صلاة الفجر، ستشعر بلذة من حيث ضبط الحفظ، ومن حيث استحضار معاني الآيات، ومن حيث التشوق إلى ما ستقرأ، أو يشتد عودك وعزيمتك في المقطع الآخر الذي ستقرأ تفسيره. تجمع بين المصلحتين، الرواية ضبط الرواية اللي هي الحفظ، والدراية الفهم. وبكل حال لكل إنسان كما يقال من دهره ما تعود. المهم أن تجعل لك وقتا للقراءة. من صور الفوضوية في القراءة أيضا التنقل من كتاب إلى كتاب. قال ابن جماعة يحذر من هذا: وإياك وكثرة النظر في تفاريق الكتب، مرة في كتاب تفسير، مرة في كتاب حديث في وقت واحد. بل دعني أعطيك مثالا، أنت الآن تقرأ مثلا في كتاب رياض الصالحين، مر عليك حديث مثلا منيحة العنز، تريد أن تعرف كلمة منيحة، بترجع لمثلا كتاب النهاية بالأثير في غريب اللغة، الحديث اللغة، أو كتاب الصحاح أو القاموس. وأنت ترجع الكتاب لا تجعل ذهنك يذهب إلى مواضع أخرى، ستقرأ فوائد، لكن إياك أنت فقط اتجه إلى هذه المادة منحة، فخذ بغيتك. قد تقول مرت على عيني فوائد كثيرة، نعم صحيح، لكن انصرافك إلى هذا الطريق سيشتت ذهنك. إذا فرغت من درسك الأصلي ارجع إلى الفوائد الجانبية، فاقرأ ما شئت ودع ما شئت. أيضا من الفوضى في القراءة أن يلبس الإنسان ثوبا أوسع منه. كيف ذلك؟ شخص يحب مثلا علم التفسير، لتوه ابتدأ، فيبدأ في تفسير ابن جرير، سيقرأ مئات بل آلاف الأسانيد قد يضجر. أو محب مثلا لكتاب لشرح الحديث، فيقرأ بشرح فتح الباري، سيقول سأمر بفوائد صحيح، ولكن تفقد وقتا كثيرا وقد تصاب بإحباط. لكن كما يقال العالم الرباني كما قال جل في قوله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس الرباني من يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. أنا عندي قول قياسا والطالب الرباني من يتعلم صغار العلم قبل كباره. يقول ابن عباس العالم الرباني من يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. أيضا لعله أن يقال والطالب الرباني من يتعلم صغار العلم قبل كباره، لأنه إذا أقحم نفسه في بحر لا يحسن سباحته قد يغرق قد يتعب. بعد هذا أسباب معينة لحصول الترتيب والبركة في الوقت. أخذنا أسباب فوضوية. من أسباب الترتيب أو من أسباب المعينة، أولا يا أحبتي الدعاء بصدق، اجعل الدعاء نصب عينيك دائما وفي سويداء قلبك، الدعاء بصدق وإلحاح مع فعل موجبات قبول الدعاء واجتناب موانع الدعاء. أكل الحلال موجبات قبوله، شرب الحلال، لبس الحلال، قول الحلال، غض البصر إلى آخره. ثانيا صدق النية في الأمور كلها، أصدق النية، من صدقت نيته رأى من الله التوفيق، أصدق النية. ثالثا العزيمة وعدم اليأس. صحيح قد تصاب بتكبو يكبو جوادك، لكن مع ذلك كما قال القائل فكن رجلا دجله في الثرى وهامة همته في الثريا. لا تقنط، لا تيأس، استمر. رابعا المشورة وطلب المناصحة ممن عرفت من إخوانك ممن يعنى بترتيب وقته. أنت تعرف لك معارف كثر، فاحرص أن ستعرف منهم أناسا مرتبين لأوقاتهم منظمين لأمورهم. مثل هذا استنصحه واستفيد منه. خامسا حضور دورات تدريبية تعنى بشأن ترتيب الأوقات. أنا ما حضرت وهذا من تقصير، لكني سمعت من حضر واستفاد وقرأت بعض الكتب في الحقيقة فيها إبداع حتى لو كان من الغرب، لأن هذه تعتمد على إعمال الفكر. يقال أن الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى كتاب الحياة السعيدة الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة أنه قرأ كتاب دايل كارينجي دع القلق وابدأ الحياة. فهذا الكتاب فيه أمور كثيرة توافق الفطرة، فالشيخ ابن سعدي لما قرأه صنف هذا الكتاب، كما أفاد بذلك الشيخ الفقيه شيخي الشيخ عبد الله بن عقيل حفظه الله تعالى ووفقه لكل خير. فاحضر دورات تدريبية واقرأ بعد الاستشارة كتب تعنى بتنظيم الوقت. سابعا توظيف التقنية في شؤونك الخاصة. يا أحبتي هذه التقنية هذا في حجم حلوة للطفل. الهاتف الجوال تكلم أقصى الدنيا، أقراص الحاسوب، والآن هذه اللي تسمى الذاكرة، هذه تتعجب في حجم فرقة الأصبع. هذه يا أخوان أولا تزيدنا إيمانا بالله عز وجل، لأن هذه الصناعات كلها لولا الله ما تم شيء، وما علم الأنبياء عند علم الله إلا كنقر الطير البحر، إذا ما بك بعلم الناس الآخرين. يقول أحمد شاكر رحمه الله تعالى فيما أذكر لو كان مفتاح كنوز السنة عند السلف لوفر لهم ثلث وقتهم، كتاب واحد فهرس. الآن أتاني أحدهم فأعطاني قرص قال 10,000 مجلد تفضل. هذه نعمة يا أخوان. ثم هذا ولد بار، هالقرص هذا ما عنده وقت نوم، ما قال لا قط إلا في تشهده، بضغطة زر دعاني أحدهم مرة وكان خبيرا بالحاسوب فقال تفضل عندي، كان في نبرته شوي، فقلت هذا تهديد ولا تكريم؟ قال تكريم، فقلت خير إن شاء الله. فقال لا تحقر العامة. قلت يا أخي الكريم أحسن الظن، هل سمعت مني كلمة؟ المهم كان ذكيا، قال تحب عندك بحث؟ قلت الله أنا أحب أجمع روايات سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. قال في أي كتاب؟ قلت في المسند. قال في المسند. تريدها بأسانيدها أو بمتونها؟ قلت حصل أسانيد أصلاد خبر النوم. قال تريدها بلون أحمر لون أزرق؟ أنا ما كان عندي خبرة، فقلت كله ميسور. فقال تفضل على عشائك. يا أخوان جلسنا ثلث ساعة على عشائي العشاء ثلث ساعة، فلما انتهينا قال تفضل. 70 ورقة تقريبا كاملة مرتبة مرقمة. فحقيقة قلت ما شاء الله. قال إذن اكتب لي مقدمة أنا مديون سأبيعه حتى أسترزق. قلت نعم ما فعلت قبل العشاء وبئس ما قلت بعد العشاء. فانظر في خلال ثلث ساعة لو بحثته أنا بنفسي سأمكث أسابيع، لكن بهذا الولد البار الكمبيوتر يعني الحمد لله الآن نحن يعني هذا التصوير وهذا اللواق وهذه يعني هذا لو يراها الطفل رمها ما يكتب لا يعني لا تؤكل ولا، لكن فيها بفضل الله جل وعلا وتوفيقه حفظا للعلم. أيضا ثامنا ترتيب برنامج مسبق سواء كان ذهنيا أو كتابيا. ضع عندك ورقة في مكان بارز أو مفكرة صغيرة أو في ذاكرة الجوال واجعل فيها لك برنامجا، تجد هناك سبحان الله أنك تقضي شؤونك بترتيب وبراحة نفسية. تعرف عندك اليوم بعد المغرب محاضرة، طيب عندي بعد العشاء اليوم زيارة، وعندي أيضا قضاء حاجة من التومينات، فأنت تمشي على بينة، لكن العشوائية والفوضوية تقلب الأمر على رأسي أو كما قيل رأسا على عقب. من الترتيب عند كثرة أو من ترتيب الأوقات عند كثرة المشاغل، بعضهم يقول أشغالي كثيرة، حتى لو قلت لك مهما تعذرت وتذرعت فعذرك مرفوض. هناك من هم أكثر منك أشغالا وأكثر منك قضاء لحوائجهم وأكثر لأوقاتهم استغلالا. مما يعين على ترتيب الأوقات إذا كثرت المشاغل قلت لك وأقول لك وتقول لي ونتواصل الدعاء، الدعاء دعاء الله عز وجل. ثانيا كتابة جميع المشاغل في ورقة استعرضها أمامك، أو ثانيا جمع المادة العلمية صحة العبارة جمع الأشغال، ثالثا بعدما تكتبها عشوائيا استعرضها، فاجعل يعني هذه أمور مرتبة، أمور البيت، أمور الدرس، أمور فلان، أمور كذا. أنا أذكر سريعا، رابعا احرص على تقديم ما يضر تأخيره. أحيانا يكون هناك أمور يضر تأخيرها كقضاء حاجة والدي أو زيارة مريض به مرض مخوف. أستميحكم عذرا في ذكر قصة قصيرة. في رجل مسن كنت أحبه كثيرا ولا أزال أحبه، وكان يحبني رحمه الله تعالى. قطعته كالعادة، ثم أتاني رسول من عنده بأنه مريض ويعتب يقول لما لم يزرني فلان، وما عتب عتابا صريحا لكن سؤاله كما بلغني فيه عتب. بلغني الخبر أفرض مثلا الصبح اليوم أو العصر، عفوا بالتحديد بلغني قبل العشاء، فقلت إن شاء الله أصلي العشاء وأزوره، ولا يبعد بيته عن مسجدي إلا يمكن قرابة يعني لا أبالغ إذا كان خط مستقيم بدون خطوط يمكن أقل من كيلو، لكن مع الإشارة قد أتأخر. فلما خرجت لصلاة العشاء من صلاة العشاء إذا بشخص واقف عند السيارة يقول لي معك بحث أو كلام موضوع شخصي، فقلت في نفسي رحل زيارة المريض إلى الغد. فلما صليت العصر وخرجت من المسجد وإذا بشخص آخر فقال لي معك موضوع أو عندي موضوع شخصي، فقلت يا أخي أنا عندي مريض أزوره، أركب معك في السيارة ونزور سويل. قال نور على نور. ذهبنا دخلنا الشارع اللي فيه البيت، أنا ما أعرف بيته بالتحديد غاب عني، لكني قلت لصاحبي هو أحد البيوت الثلاثة هذه. وقفت عند البيت، خرج شاب من البيت، فقلت اسأل الشاب هذا أو سألته قلت أين بيت فلان، قال هذا، قلت أنا فلان، قال والدي، قلت أبغى أزوره، قال مات من نصف ساعة، تعض صابع الندم، ما ينفع، أنت الذي فوتت الخير على نفسك، أمر قد قضاه الله. لكن هذه القصة لا تزال عالقة وستزال وعبرة، فأنا أنصحك لا تؤخر أمرا يضر تأخيره. خامسا إذا كان في بعض الأمور نفع متعدي فلا تؤخر المتعدي، قدم المتعدي اللي هي مصالح كثيرة، والقاصر لو تأخر ما يضر. سادسا إذا كان بالإمكان جمع مشاغل متوالية في يوم واحد أفضل، عند قضاء حاجة، صلة رحم، زيارة مريض، غرض آخر، بدل ما أجعل لكل مشوار كل وقت كل شغل مشوار واحد، أخرج من البيت أقضي حاجة منزل أصل الرحم في يوم واحد أرتبها، وبخاصة مثل أوقات العصر طويل تستطيع والله يا أخوان نقضي مشاغل كثيرة، لكن المشكلة استصعاب الأمر. سابعا، وهو متعلق بما قبله، مهما قدرت على قضاء حوائج كثيرة في وقت متواصل فبادر، لا تقول صعب، أنت جرب، قد في أول يوم تكبح، ثاني يوم تتأخر، لكن احرص. أعطيك مثالا، دعاك مثلا اثنان من إخوانك إلى زواج، قد يحصل، فحاول أن ترضي الاثنين. قد تقول كيف؟ بالتنسيق، يا فلان متى حضورك؟ قال حضوري سنحضر الساعة 9:30، وأنت حضورك قال الساعة 10:45، أنا أحضر عند 9:30 أسلم عليه وأبارك له وأستعذر منه أن ألحق بالثاني. أرضيت الاثنين، وقبل ذلك أرضيت الله جل وعلا في قبول دعوة اثنين من إخوانك. إذا تاسعا، إذا تزاحمت عليك أشغال وضاقت عليك أوقاتك، فاستعن بعد الله ببعض إخوانك، وبخاصة تعرف بعض الناس من يعني الإخوان اللي عندهم محبة لقضاء حوائجك ويفرحون بهذا، وليس هذا من السعادة المذمومة، محمودة، يفرح بإدخال السرور، أدخل عليه السرور. سألت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قلت له عندي والدة إذا أتيت في أزورها تلح على صب القهوة، معنى عندها في البيت من يقوم مقامها لكنها تلح، فقال الشيخ هل تفرح بهذا الشيء؟ قلت نعم، قال دعها فصب. فهذه إدخال، فهذه قربة لأنها إدخال سرور على صدرها. نسأل الله أن نكون بارين بأمهاتنا وآبائنا. إذن استعن بعد الله بعض إخوانك، وبخاصة من تعرف ممن يفرح بقضاء أشغالك، وأعطه هدية من باب يعني إدخال السرور عليه. أيضا تاسعا وعاشرا، استخدم التقنية. قلت لك التقنية هذه نعمة في ترتيب الأوقات. عاشرا، ملحق بما قبله، اجعل لك حظا من حضور الدورات العلمية. أخيرا، وصايا مرتبة أذكرها لكم وأختم بها المحاضرة. احرص جاهدا على أن تستفيد من كل أحد، من كل أحد اللي يسمعه. بعض الناس اللي يسمع عامة المسلمين كبير سن يقول ما في فائدة، أبدا، هذا رجل مسن عركته الحياة، خذ من تجاربه، من توجيهاته، من نصائحه. ثانيا، احرص على أن لا تقوم بمجلس إلا مفيدا أو مستفيدا، أفد من تستطيع. ثالثا، عليك بالعناية بالصغار، لا تحقر الصغار. النبي عليه السلام كان يعنى بالصغار تعليما وإهداء ومداعبة. علم عبد سلمة فقال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل ما يليك، ومج مجة من فمه الشريف في وجه محمود بن الربيع. وكان أهل المدينة إذا أتوا بثمار أشجارهم قسمها على صبيان المدينة. أيضا، احذر من تأجيل عمل اليوم إلى غد، ولا ترجع عمل اليوم إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. وهناك كتاب كتبته بعنوان كلمات، من ضمنها تأجيل الأعمال عن مواقيتها يولد تراكمها، وتراكمها يورث تداخلها، والتأجيل والتراكم والتداخل يحجب بركة الوقت، تارة حجب حرمان وتارة حجب نقصان. أيضا، تقدم قبل المواعيد بزمن يسير، ويتأكد هذا إذا كان المكان بعيدا، تحسبا لما قد يحدث من زحمة الطريق. عاشرا، إذا أنعم الله عليك بنعمة موهبة من حسن تلاوة أو قريحة شعرية أو فصاحة لسان أو قلم سيال، فاحرص على تنميتها والاستفادة منها. بعده، قيد ما يمر عليك من الفوائد، اجعل القلم رفيقك، القلم قيد والفوائد صيد، فما أكثر الصيد وما أهون القيد وما أكثر المفرطين في القيد والصيد. قيد كل ما يمر عليك، ثم اجعل لك إرشيفا عاما تسرد فيه تلك المعلومات. كن على وقتك أبخل من البخيل بماله، هناك أوقات مهدرة. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إذا كلم بالهاتف وطلب أحد المسؤولين ثم حولوا عليه، يستغل أوقاته، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ذكر السمعاني أن المحدث يجلس على كرسي التحديث، وكانت الحلقة كبيرة، يكون فيه المبلغ يقف على مكان مرتفع مبلغ، وبعد أمتار مبلغ آخر، فالشيخ يقول حدثنا وكيع، فالمبلغ يقول حدثنا وكيع فيكتب من حوله ثم الذي بعده، يعني ذهاب الصوت ورجوعه 10 ثواني أو أقل. يقول المستمع السمعاني فكان الشيخ قال حدثنا وكيع، ثم بدأ المبلغون، الشيخ يقول استغفر الله استغفر الله سبحان الله، ثواني معدودة لكن يحرصون عليها. قال بعض من يهدر الأوقات لشخص يحفظ أوقاته، حدثني، وكان فضوليا، فقال ذلك الشخص اللي يقدر الوقت أترى الشمس؟ قال نعم. قال أمسكها على حتى لا تجري وأحدثك، سيضيع وقته. أيضا من الأوقات المهدرة بين الأذان والإقامة أو في ركوب السيارة، يا أخي هذه أوقات لا تعود، استغلها بقراءة مراجعة متن إلى آخره. هذه الأمور التي أنا أتحدث بها عليكم، وأنا أجزم جزما أنكم إن شاء الله على دراية بكثير ما قلت، بل بأكثر مما قلت، وأقف عند هذا الحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.